بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 26 من شهر ذي الحجة لعام 1400، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ أبي عبد الله، يقول: لو قام الإمام لركعة خامسة ونباه المصلون على ذلك ولم يجلس، فما هو الواجب عليهم أن يصنعوه والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياهم طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا وإياهم طريق المغضوب عليهم والضالين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن سؤال أخينا بارك الله فيه عن الإمام الذي قام إلى الركعة الخامسة، ماذا يصنع المأمومون؟ نقول: إذا كان المأموم يعلم أنها خامسة بالنسبة للإمام، فإنه لا يجوز له أن يقوم ولا أن يتابعه، في أصح قولي أهل العلم، وذلك لأنه إن تابعه كان قد زاد في صلاته زيادة متعمدا. أما عليهم بعد ذلك أن يذكروا الإمام وأن يسبحوا له، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابه شيء في صلاته فليسبح، فليسبح المأمومون له وليجلس المأمومون، ولا يجوز لهم متابعة هذا الإمام في الخامسة لأنها زائدة، ولا يجوز لأحد أن يزيد في صلاته ركوعا أو سجودا فضلا عن ركعته. فإن تذكر الإمام ورجع فالحمد لله، ثم بعد ذلك يسلم ويسجد بعد التسليم سجدتين، ولكن إن واصل صلاته ظنا منه أن صلاته هي الصلاة الصحيحة وأنه في الركعة الرابعة مثلا، وظن صحة نفسه، فحينئذ يبقى المأمون على ما هم عليه، ثم يسلم المأمون مع الإمام إذا فرغ من صلاته وسلم، ثم بعد ذلك إذا ذكروا الإمام بعد ذلك وتذكر فإنه يسجد ويسجدون معه. على كل حال الإمام في الخامسة لا يتابع. فإن قال قائل: لكن جاء عند البخاري أن الصحابة رضوان الله عليهم قد تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نقول: نعم، هذا حق وقد ورد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره من الأئمة، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يوحى إليه في صلاته بشيء بزيادة أو نقصان أو غير ذلك، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وقام رجل في يده طول وقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ إذا كان النبي محلا لهذا، قد يكون النبي قد نسي، وقد يكون الصلاة قد قصرت، وقد تكون الصلاة قد زادت، لهذا كانوا يتابعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انتفى هذا الأمر بعد موت رسول الله، فلا يمكن لمأمومين أن يقولوا لإمام: أنسيت أم قصرت؟ بل هو نسي قطعا، وبالتالي لا يجوز للمأمومين أن يتابعوا الإمام في الخامسة. هذا هو حاصل هذا الجواب، وعليهم أن يجلسوا حتى يفرغ الإمام من صلاته فيسلمون معه، والله أعلم. ولكن ما حكم من تبعه جاهلا؟ من تبعه جاهلا فصلاته صحيحة، كما أن الإمام صلاته صحيحة إن ظن صحة صلاته، وإن ظن أنه في رابعة فصلاته صحيحة، كذلك المأموم إذا تبعه وكان جاهلا فصلاته صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بسين، يقول: إذا صلى المأموم جالسا على الكرسي في الصف، فهل يحاذي الصف بقدميه أم بجسمه من أعلى؟ وهل يفرق بين ما إذا صلى الصلاة كلها جالسا وبين من يصلي قائما ولكنه يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود فقط؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال مهم جدا، حيث إن كثيرا من الناس صار يصلي على الكراسي الآن وهو في الصف، فما وضع الكرسي في الصف؟ أقول ابتداء، الرجل يصلي قاعدا إذا احتاج إلى ذلك، كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. فالرجل له أن يصلي قاعدا، لكن أنبه تنبيها مهما جدا جدا وخطيرا في هذه المسألة، ألا وهي أن بعض الناس قد يعجز عن القيام لكنه يستطيع أن يركع وأن يسجد، فماذا يصنع؟ يجلس من أول صلاته إلى آخر صلاته، هذا صلاة باطلة. وإنما يقعد الإنسان في الوقت الذي أو في المحل الذي يعجز أن يأتي بالصلاة فيها على وجهها، إن كان يستطيع القيام ويعجز عن الركوع والسجود قام، ثم إذا أراد الركوع والسجود جلس، إن كان العكس يستطيع الركوع والسجود ولا يستطيع القيام جلس في القيام وأتى بالركوع على وجهه والسجود على وجهه، هكذا. هذه مسألة مهمة جدا، أرجو من إخواننا من الأئمة أن ينبهوا عليها الذين يقعدون في المساجد. طيب، أما المسألة الثانية وهي عن وضع الكرسي، فأقول: المصلي على الكرسي إما أن يكون قاعدا طيلة صلاته، وإما أن يكون قائما في القيام قاعدا في الركوع والسجود. فأقول: إن كان سيكون قائما في القيام فليحاذي الصف بالمنكب وبالكعب، وبالتالي يكون الكرسي في الخلف قليلا ويكون هو مساويا للصف، فمن كان قائما ساوى الصف، ومن كان قاعدا ساوى الصف بإليتيه لا بمنكبيه، بمعنى أن الكرسي سيتقدم ويكون قعوده وهو قاعد تكون المساواة بأليتيه، يعني الجزء العلوي من جسده هو الذي يساوي الصف، وأما رجلاه فتتقدمان. إذن حاصل الجواب: من كان قائما فليساوي الصف بمنكبيه، ومن كان قاعدا فليساوي الصف بأليتيه. هذا هو الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ ابن الشطوري، يقول: عندنا ما يسمى بالرهان للأراضي الزراعية، وهو أن يعطى لصاحب الأرض مبلغ من المال على أن يعطي الأرض لصاحب المال على أن لا يأخذ الأرض حتى يرد المال المدفوع، فما حكم هذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أما عن هذه الصورة التي ذكرها هذا الأخ، فإننا نقول: إن رهن الأرض مقابل هذا الدين على أن يستفيد المقرض من هذه الأرض، يستفيد منها من هذه الأرض حتى يسدد الدين، نقول هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا، لأنه قرض جر نفعا، فإذا أخذ منه قرضا فلا ينبغي أن ينتفع بالأرض إلى أن يسدد القرض، لا ينبغي هذا، لأنه قرض جر نفعا. لكن الأخ هنا أضاف صورة أخرى، ألا وهي ماذا؟ أضاف صورة أخرى وهي أنه يستأجر منه الأرض. نقول: وعلام تأخذ الأرض منه؟ دع هذه الأرض واستأجر أرضا أخرى حتى لا تكون هذه حيلة، فربما استأجرت بثمن أقل، وربما أجبرته على أن يأجر لك، وكل هذا من المنفعة، والقرض لا ينبغي أن يترتب عليه أي منفعة، ف
فإذا كنت مستأجرا يا أخي فاستأجر أرضا غير هذه الأرض ولا تأخذ هذه الأرض. لكن إن كانت الأرض مرهونة عندك فيجوز أن يرهن الإنسان أرضه في مقابل قرض أخذه حتى يسدده، لكن لا ينتفع بذلك، إنما ينتفع بذلك من صاحبها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: لماذا وصف ابن غنام في تاريخ نجد أهل القبائل في نجد بالمرتدين والمشركين، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر موانع تكفير المعين؟
الحمد لله رب العالمين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر موانع تكفير المعين، وابن غنام إنما نقل عمن نقل أو ذكر أن هؤلاء إنما كانوا مرتدين لأنه توافر فيهم الشروط وانتفت الموانع فقط. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يمنع تكفير المعين بإطلاق، إنما يمنع تكفير المعين إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. هذا الذي يمنع ابن عبد الوهاب، أن يكفر الإنسان بلا توافر الشروط وانتفاء موانع. فإذا حصل توافر الشروط وانتفاء الموانع فإنه يكفر المعين، وبالتالي فالذين ذكر ابن غنام أنه حكم عليهم بالردة والشرك هؤلاء توافرت الشروط وانتفت الموانع في حقهم، فلا يكون هناك تعارض، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجنازة على شهداء أحد وصلى على عمه حمزة رضي الله عنه أكثر من 70 مرة؟ وهل يؤخذ منه إن صح ذلك جواز الصلاة على شهداء المعركة؟
الحمد لله رب العالمين. الذي يترجح عندي أنه لم يثبت حديث صحيح في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد يوم أحد، لم يثبت في ذلك حديث لا على حمزة ولا على غير حمزة، وإنما ورد الحديث بخلاف ذلك في الصحيح وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه هذا يوم أحد. وإنما وقع النزاع بسبب حديث عقبة بن عامر في الصحيحين، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أتى شهداء أحد في نهاية حياته صلى الله عليه وسلم فصلى عليهم صلاته على الميت، فاختلف أهل العلم، فمنهم من قال صلى عليهم صلاته على الميت يعني كبر 4، ومنهم من قال وهم الجمهور بل صلى عليهم صلاته على الميت أي دعا لهم دعاءه للميت، وليست الصلاة التي هي 4 تكبيرات. فقول الجمهور أن الشهداء لا يصلى عليهم، وهذا فقط إنما كان في شهداء أحد، وإلا فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على غير شهداء أحد أو جاء في غير شهداء أحد حديث. وهذا الحديث وحديث عقبة بن عامر في الصحيحين الراجح ما ذهب إليه الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي يرى صحة الصلاة أو يرى جواز الصلاة على شهداء المعركة. فالراجح أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، الراجح من قولي أهل العلم، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم. وأما حديث عقبة بن عامر فمخرجه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم دعاءه الميت، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التي هي 4 تكبيرات. وأما ترك تغسيل شهداء المعركة فهذا محل اتفاق بين أهل العلم، ترك تغسيلهم وترك هذا محل اتفاق، أما الصلاة عليهم فقد اختلفوا، والصحيح أنه لا يصلى على شهداء المعركة. أما إذا كانوا شهداء ليسوا شهداء معركة وإنما ماتوا في بلدانهم كما قتل عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وكذا وكالغريق وكالمبطون، فإن هؤلاء يصلى عليهم اتفاقا، لكن شهداء المعركة هم الذين تترك الصلاة عليهم. هذا حاصل البحث، وبالتالي الذي يترجح عندنا أو الذي يظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد يوم أحد، وإنما وقع النزاع بسبب حديث عقبة بن عامر بعد ذلك لما قال
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاته على الميت فوقع النزاع، هل كانت صلاته هذه صلاة ذات تكبيرات او كانت صلاة بمعنى الدعاء؟ والذي يترجح عندنا انها كانت بمعنى الدعاء، وهذا ما ذهب اليه جماهير اهل العلم خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى وغيره الذي يرى جواز الصلاة على شهداء المعركة، والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الاخ شريف يقول: ما هي مواقع الفتوى التي تنصحون بها على الشبكة، وما هي المواقع التي لا تنصحون بها؟
الحمد لله رب العالمين. مواقع الفتوى التي انصح بها على الشبكة مواقع العلماء الكبار. ارجع الى فتاوى العلامة بن باز والعلامة العثيمين والعلامة الفوزان وغيرهم من العلماء الكبار، وإياك وأحداث الأسنان والصغار الذين شيختهم الصفحات وكبرتهم القنوات وليسوا لذلك أهلا ولا للتصدر بقادرين، فإن الفتوى ليست سهلة، ولا ينبغي للإنسان أن ينقل فتوى ليجعلها في رجل وقد أفتي بهذه الفتوى في رجل وفي حال، فقد يظن الظان أن الحال واحد وإنما الأمر مختلف. لهذا أنصحك يا أخي في ما يتعلق بالفتاوى أن ترجع في ذلك إلى العلماء الموثوقين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود يقول: تعرفت على فتاة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وهي تلبس البنطال الواسع وتضع المساحيق على وجهها، وهي مستعدة أن تترك كل ذلك من أجلي إذا تزوجنا، فهل أقدم على خطبتها والحال هذه أم ماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء يا أخي، التعرف عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي هذا مما ابتلينا به في هذا الزمان وتلك الأعصار، وقد أصارت الفاحشة قريبة جدا، والعلاقات بين الرجال والنساء أصبحت مفتوحة، فهذا الشاب يعرف فتاة عن طريق الشبكة، وهذه الفتاة تعرف رجلا عن طريق الشبكة، حتى وقع ما لا تحمد عقباه من انتهاك أعراض ووقوع في فواحش الكبار. ولهذا نقول: اتق الله يا شاب، واتق الله يا فتاة، عرضك فصن وعرضك فصوني، وهل للإنسان بعد عرضه ودينه أغلى من ذلك؟ سبحان الله العظيم. لهذا أقول لك يا أخي: الفتاة التي تعرفت عليها عن طريق الشبكة العنكبوتية وعن طريق التواصل الاجتماعي اترك هذه الفتاة، لا سيما وليست مستقيمة، فهي صاحبة بنطال وصاحبة مكياج، فإن تابت إلى الله سبحانه وتعالى لا من أجل أن تتزوجك، ولكن من أجل أن هذه شريعة، فإن تابت إلى الله عز وجل ومرت الأيام ولم تنشغل بها ولم تقع في محرم وبلغك عنها صلاحها فأردت أن تتقدم إليها فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بهذا التعارف عن طريق مواقع التواصل شيخنا يقول، وهذا من مصر من أخي حسن يقول: تعرفت على فتاة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأردت الزواج منها، فلما رأيتها وجدتها دميمة وقد رضيت بذلك، ولكن أخي لامني بشدة وقال لي كلاما جرحني، فهل أقدم على خطبتها والحال هذه أم بماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. كما ذكرت من قبل، هذه الشبكات العنكبوتية التي أحدثت ما أحدثت، والله والله إن العفة ذبحت على أعتاب كثير من البيوت، لا نقول من شباب وفتيات بل من أناس متزوجين ومتزوجات، والسبب هذه الشبكة العنكبوتية التي صارت وسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أيضا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا الأسئلة كثيرة في هذا المجال وفي هذا المضمار، والسبب هو التخلي عن الضوابط الشرعية. ولهذا أنصح الشباب ألا يدخلوا على هذه الصفحات وألا تدور بينهم المحادثات، فإنها قد تفضي إلى المخالفات، والمرأة تكون عرضة لتكون سلعة رخيصة، فإذا قضى الرجل شهوته تركها رخيصة دون التفات إليها. فهذا الرجل الذي ارتبط بهذه الفتاة وطبعا كان يظن أنها فتاة الأحلام وأنها جميلة وأنها وأنها وأنها، فلما رآها وجدها دميمة لكنه ربما يقول أنبني ضميري أن أتركها بعد هذه العلاقة، ولكن لما عيره أخوه بهذا وقال إنها دميمة يقول فوقع ذلك في نفسه. أقول يا رجل أترك كل هذا بارك الله فيك وتب إلى الله عز وجل، تب إلى الله أولا يا بني قبل الزواج، تب إلى الله وارجع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد توبتك ورجوعك إلى الله وإنابتك إن أردت أن تتزوجها يوما ما إن كانت امرأة صالحة فلا بأس، وإلا فاترك هذه الفتاة وابحث عن غيرها هداك الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد يقول ما حكم وضع المرأة للمكياج عند النظرة الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين، وضع المكياج عند النظرة الشرعية يعني عند الخطبة لا بأس به إذا لم يحدث التباسا وتدليسا وغشا، بمعنى أن تلبس عدسة ملونة بخلاف لون عينيها فهذا حرام ولا يجوز، بمعنى أن تكثر من المساحيق البيضاء وهي سوداء مثلا حتى تغير لون بشرتها ما أدى إلى زيف وتدليس فلا يجوز. أما إذا كان أمرا طبيعيا وقليلا جدا ولا يؤدي إلى تغيير في الأصل ولا إلى تغيير خلق كنمص ووشر ووصل وغير ذلك فلا بأس به ولا حرج، فالشيء الطبيعي القليل جدا الذي ليس فيه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى والذي ليس فيه تدليس ولا تلبيس بحيث يظهر السوداء بيضاء ويظهر سوداء العين زرقاء والخضراء إذا كان لا يترتب على ذلك شيء من هذا فالذي أرى أنه لا حرج به ولا بأس والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من طنجة من الأخ زكريا يقول عندنا في المملكة المغربية اختلاف من حيث دخول الأشهر الهجرية بيننا وبين السعودية مما يؤدي إلى تغير موعد عيد الأضحى وأيام التشريق، فماذا نصنع والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. أقول لك يا أخي زكريا بارك الله فيك، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فكن مع أهل بلدك بارك الله فيك، فأضحاكم يوم تضحون وصيامكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، ولا التفات إلى ما يجري في البلدان الأخرى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بهاء ألف يقول أعمل في بيع الموبيليا والأثاث ويأتي إلي البعض أحيانا لشراء كراسي لقاعة أفراح، فهل بيع ذلك له يعد من التعاون على الإثم والعدوان؟
الحمد لله رب العالمين، قاعدة أما الشيء إذا كان يستعمل في الحلال والحرام وغير ذلك وهو في أصله مباح لكن قد يكون في بعض استعمالات محرمة، فما لم تعلم قطعا أن هذا سيستعمل في المحرم فيجوز للإنسان أن يصنع ذلك أو أن يشتري أو أن يبيع، أما إذا كان يستعمل في الحرام فقط فلا يجوز التعاون مع هذا لا بصناعة ولا ببيع ولا بشراء، لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كانت هذه القاعات تستعمل في المباح ولكن أحيانا قد يكون فيها بعض المحرمات فالذي أرى أنه يجوز صناعة الكراسي لذلك ما لم تعلم أنها تستعمل في الحرام، أما إذا كانت لا تستعمل في الحرام أو كان الغالب استعمالها في الحرام فاترك ذلك ولا يجوز أن تصنع الكراسي لهم لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أقول كانت تستعمل في الحرام الخالص أو كان الغالب على ذلك أنها تستعمل في الحرام فلا تتعاون معهم على الإثم والعدوان، لكن إن كان الأصل في ذلك أنها تستعمل في المباح والمناسبات المباحة التي ليس فيها حرام من غناء ورقص وغير ذلك وإن استعملت بعض المرات فالذي أرى أنه يجوز أن تصنع الكراسي فيها مع التحذير لأصحابها، كالهواتف مثلا فإن الهاتف قد يستعمل في الحلال وقد يستعمل في الحرام لكنه وضع للمباح، وكالسيارة وكشاشة التلفاز وكالميكروفون مكبر الصوت وكالمسجل وكالرادو، كل هذا قد يستعمل في بعض المرات في المحرمات فيكون الإثم على من استعمل ذلك، لكن في وضعه أصلا هذا مستعمل للحلال. فمن كان كهذه الصورة فلا بأس بالبيع والشراء للهواتف والمسجلات والشاشات وغير ذلك. أما إذا كان في المحرم الخالص أو على غلبة الظن أو الأغلب فإنه لا يجوز أن تتعاون معهم على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من قنا من أخ رمز نفسه بها ألف، يقول أنا أعمل في الموبيليا والأثاث، فهل يجوز لي أن أحتكر سلعة معينة لا تباع إلا لي في المنطقة التي أبيع فيها؟
الحمد لله رب العالمين، يعني يقصد أنه يأخذها من صاحبها يعني، ويشترط على صاحبها مثلا في ضمياط أو في مدينة من مدن الأثاث وكذا التي تعنى بذلك ألا يبيع هذه الغرفة أو هذا الموديل إلا له، لا بأس ولا حرج، لكن بشرط ألا يستغل هذا الشيء وهذا التوكيل في إرهاق الناس وزيادة الأسعار والتضييق عليه. لكن إذا كان بالسعر المعتاد فهذا لا بأس به ولا حرج، فهذه التوكيلات لا حرج فيها طالما أن فيها الرحمة بالناس والرفق بهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من قنا من أخ رمز نفسه بها ألف، يقول ما حكم اجتماع الناس وزيارة الحاج في بيته بعد الإتيان من الحج، وما حكم عمل وليمة بعد الإتيان من الحج بهذه المناسبة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا على الإباحة، فإذا عاد الرجل من الحج وجاء الناس يسافحون ويسلمون عليه وصنع لهم طعاما فهذا لا بأس به ولا حرج، فهذا عائد من سفر فهذا مباح والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول ما هو توجيه أحاديث الشفاعة التي ظاهرها يفيد نجاة تارك أعمال الجوارح بالكلية؟
الحمد لله رب العالمين، وجه العلماء ذلك على أنه إما أن هذا يحمل على أنه يكون في أمم سابقة تختلف شريعته عن شريعتنا، لأن أهل الجنة من سائر الأمم والذين يخرجون أيضا، لأن أهل الجنة من سائر الأمم والذين يدخلون النار أيضا هم من سائر الأمم، فربما خرج من النار بكلمة التوحيد من كانت شريعته كذلك، هذا احتمال. احتمال آخر أيضا أن هذا الصنف يكون في الذين ماتوا لهم معاصي ولكن ليس لهم أعمال لأنهم جهال بها، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا ولا كذا، لا يدرون إلا لا إله إلا الله. قال صلة الحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال حذيفة بل تنفعهم بل تنفعهم. فهؤلاء ليس لهم أعمال جوارح لأنهم يجهلونها وعندهم معاصي لقوا الله عز وجل عليها فدخلوا النار فعذبوا على هذه المعاصي ثم خرجوا ولم يعملوا خيرا قط. والتأويل الثالث ما ذهب إليه كثير من أئمة السنة ومنهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن هذا محمول على ماذا؟ على نفي الكمال لا على نفي الأصل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط أو بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى هذا من جنس كلام العرب في نفي الكمال لا في ايه؟ لا في الأصل، أصل الاسم. فإن هؤلاء عندهم من الأعمال القليل وليس عندهم الأعمال الكاملة، ويجوز هذا في لغة العربي أن يطلق النفي ويكون نفيا للكمال ليس نفيا للأصل كسائر النفي الوارد في نصوص الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جره بوائقة. العلماء أهل السنة يقولون هذا النفي إنما هو لماذا؟ نفي كمال وليس نفيا للأصل. فإن قلت في حديث الشفاعة لا هذا الظاهر لم يعملوا خيرا قط، فقل أيضا في هذه الأحاديث بالظاهر وأنهم ليسوا مؤمنين قط، أي ليس عندهم أصل الإيمان، وبالتالي سيفضي هذا الأمر بك إلى تكفير أصحاب الكبائر والمعاصي. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا، لا يزن زنا حنازي وهو مؤمن. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح عند مسلم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول له يا ربي ما مر بي نعيم قط، وقد مر بي نعيم في الدنيا. فهذه الصيغة معروفة، وهذا جنس شائع في كلام العرب. فارجع بارك الله فيك إلى ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأنه لا قول بلا عمل ولا عمل بلا قول، كما قال بعض السلف إن الأعمال من الإيمان بمنزلة الشفتين من الكلام. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة، كما نقل ذلك المزني وغيره من أئمة السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخت آية، تقول ما الحكم في زوج لم يتق الله عز وجل في معاملة زوجته حتى أبغضته وتركت له البيت وطلبت منه الطلاق وتنازلت عن كل شيء نظير الطلاق، والآن هو تارك لها كالمعلقة لا ينفق عليها ولا يريد طلاقها؟
الحمد لله رب العالمين. إن كانت الأخت صادقة فيما تقول فهذا زوج ظالم، وأقول لأختي علامة بقيت هذه المدة كلها، ارفع أمرك إلى القاضي واطلب من ذلك طلاقا لإضرار الزوج بك، فإن لم يطلقك فلك أن تخلعي نفسك وارفع قضية خلع عليه، ولا ينبغي أن تبقى الأخت على هذا الوضع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ عبد الفتاح من المنزلة يسأل سؤالين. السؤال الأول شيخنا يقول ما حكم هذه العبارة نوم الظالم عبادة؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذه العبارة نوم الظالم عبادة، ما قالها عالم ولا جاءت في نص حديث ولا هي آية. كيف يكون نوم الظالم عبادة؟ العبادة ما توفر فيها الشرطان، الإخلاص والقبول والإخلاص والمتابعة، وهذا إنما يكون في العبادة التي حدها ما هي جملة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني مأمور بها شرعا. فهذا النوم نوم الظالم ليس عبادة، إذ العبادة باختيار، الإنسان يختار شيئا مشروعا يتعبد الله عز وجل به، أما هذا النوم اضطرار وليس اختيارا، هذه واحدة. الأمر الثاني، لماذا نوم الظالم عبادة؟ عبادة لمن؟ للظالم هو ما تعبد، فليتعبد الظالم بترك الظلم أولا، يتعبد الظالم بترك الظلم، لا أنه يظلم إذا كان مستيقظا ويتعبد إذا كان نائما، هذا الكلام كلام باطل وهذا لا يصح. فنوم الظالم ربما لحقه من الإثم فيه ربما ما لحقه، لأنه لم يحدث نفسه بتوبة، وقد ينام وهو ناو أن يظلم إذا قام، فيكون نومه ظلما وليس نومه عبادة، والله تعالى أعلى وأعلم. على كل، العبارة ليست عبارة صحيحة، هذه تذكرني بعبارة المساواة في الظلم عدل، كانت تقال لنا ونحن مدرسون عند المراقبة، فإذا أردنا أن نضبط لجنة جاء المراقبون الآخرون وقالوا أترك اللجنة وغشش، فإن المساواة في الظلم عدل. نقول سبحان الله، المساواة في الظلم تكون عدلا؟ سبحان الله، المساواة في الظلم ظلم زائد وليست عدلا، ولكن ترك الظلم هو العدل، وليس إحداث الظلم هو العدل، وإنما ترك الظلم هو العدل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنزلة من الأخ عبد الفتاح، يقول رجل لديه 3 بنات، فهل يجوز له أن يعق عنهن ببقرة واحدة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز الاشتراك في العقيقة، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، فالذبح هو المراد وهو المطلوب في الوصف الشرعي في الحق في العقيق وعليه. فالبقرة إنما تجزئ عن جارية واحدة فقط وعن بنت واحدة فقط. فإذا أراد أن يذبح بقرة فلتكن عن جارية. فإذا باع البقرة واشترى 3 شياه وعق عن كل واحدة بشاء فهذا هو الأفضل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بتوبة، تقول هل يجوز لي أن أخذ جلد الأضحية لأنه تلف ولم أستطع بيعه؟
الحمد لله رب العالمين، نعم لا بأس، كما تنتفعين بلحم الأضحية فانتفع بجلد الأضحية، هذا لا بأس به والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول رجل نذر أن يذبح لله بقرة ثم مات والورثة لا يستطيعون أن يفوا بهذا النذر، فماذا يفعلون حتى يسقطوا هذا النذر عن أبيهم؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وعليه فإننا نقول هذا الذي نذر أن يذبح بقرة إن كان قادرا على ذبح البقرة، يعني يشتري ويذبح بقرة، فإنه أثم بعدم ذبحه. فإن مات ولم يذبح وله تركة فإن أبناءه يخرجون من تركته أولا ما تعلق بهذا الدين، فإن التركة تتعلق بها حقوق، ومن هذه الحقوق الديون، سواء كانت ديونا لله عز وجل أو كانت حقوقا لله عز وجل أو كانت حقوقا للمخلوقين. فإن كان لديه تركة فإنهم يخرجون عنه من تركته، أما إذا كان ليس لديه تركة فإن وفوا عن أبيهم إحسانا منهم فهذا أفضل، وإلا فلا يلزمون والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت خضير من الأخ محمود، يقول هل يجوز رمي الماء المقروء عليه قرآن على سبيل الرقية، هل يجوز رميه في الخلاء أم يرمى خارج الخلاء؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس أن يرمى الماء المقروء عليه القرآن في دورات المياه، لأن القرآن ليس له جرم ولا شيء، هذا ماء قرئ عليه، فلا يتعلق بهذا الماء أحكام القرآن من عدم الدخول بالمصحف إلى الخلاء مثلا أو كذا، فإن هذا الماء الذي قرئ عليه لم يتصل شيء بالماء من كتاب الله سبحانه وتعالى محسوس يتعلق به حكم، فلا بأس ولا حرج، ولو أنه رماه خارج ذلك لا بأس، هذا الأمر كله مبنه على الإباحة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ألمانيا من أخي أبي همام، يقول هل يشترط أثناء المخالعة بين الزوجين وجود شهود على هذا الخلع؟
الحمد لله رب العالمين، لا يلزم وجود الشهود على الخلع، بل إذا خلعت المرأة نفسها وردت إلى زوجها مهره الذي دفعه وغير ذلك فإن الخلع يثبت ولا يلزم الشهود في ذلك، لكن التوثيق والشهود هذا أفضل، حتى إذا جحد واحد منهما شيئا كان هناك شهود، لكن الخلع لا توقف على شهود والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أيوب ولم يرمز لبلده بشيء، يقول ما المقصود بالاختصاء، وهل صحيح أن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في الاختصاء؟
الحمد لله رب العالمين، الاختصاء هو إزالة الخصيتين وسل الخصيتين بحيث لا يصبح للرجل شهوة في النساء، هذا هو الاختصاء. والاختصاء في الآدميين لا يجوز لأنه أذن ولأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، وأما في البهائم والحيوانات فلا بأس ولا حرج إن لم يكن على وجه التعذيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أملحين موجوئين، وموجوئين يعني مخصيين، فلا بأس، كان من باب إجادة اللحم فهذا لا بأس به ولا حرج، أما إذا كان من باب التعذيب فإن هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا. أما بالنسبة للآدميين فإن هذا لا يجوز لأنه من تغيير خلق الله عز وجل. فإن كان من أجل التعبد فهذا ممنوع حتى من غير اختصاء. إذا انصرف الإنسان عن الزواج تعبدا فإن هذا تنطع. ولنذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الذين أتوا بيته صلى الله عليه وسلم وبيوته وسألوا عن عبادته فلما أخبروا بها كانهم تقالوها. فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر وأما أنا فلا أنام الليل، وقال الآخر وأما أنا فسأصوم الدهر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا ينبغي الإنسان أن ينصرف عن الزواج عبودية لله، بل تعبد الله عز وجل بالزواج. فإن الزواج عبودية، بل هو آية من آيات الله. قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات للقوم يتفكرون. وجعله الله سنة المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، فلم يؤت إلا بنصف غلام. الشاهد أنه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد مات عن 9 نسوة، وإلا فقد دخل على أكثر من 9 نسوة. إذن لا ينبغي الإنسان أن يعزف عن الزواج تعبدا لله سبحانه وتعالى، هذا من الجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا نهى بعض الصحابة الذين قد هموا بالتبتل والانقطاع العبادة كعثمان بن مضعون وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا عن معنى الاختصاء، وهو إزالة الخصيتين أو سلهما، وهذا بخلاف التجبب، فالتجبب قطع الذكر، وأما الاختصاء فهو قطع الخصيتين أو سلهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخت أم عبد الرحمن، تقول لو أعطتني أخت لي مبلغا من المال لأعمل به على سبيل المضاربة فكم أعطيها من الربح؟ ولو حددت نسبة من الأرباح تخرج صدقة، فهل يكون ذلك بعد تقسيم الربح أم قبله؟ وهل لابد من إعلامها بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يعني عندنا مسألتان، المسألة الأولى هذه الأخت ستشاركها أختها، هذه بالمال وهذه بالتجارة في المال، فكيف يكون الربح؟ نقول الربح بينكما يكون على حسب الاتفاق، لكن يا أختاه اعلمي أن الربح لابد أن يكون جزءا مشاعا كالربع الثمن النصف أو 5% أو 10% أو 30% أو 40% أو غير ذلك، لابد أن يكون جزءا مشاعا. ولا يصح أن تجعل الربح في الشهر مثلا 1000 جنيه أو 2000، هذا لا يجوز، لأن الربح قد لا يكون إلا 1000 فقط، أو قد يكون أو لا يأتي 1000، فماذا تصنعين؟ فالربح يكون جزءا مشاعا، الربع النصف العشر كذا كذا إلى آخره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تقول الأخت بأنه هل يجوز أن أجعل جزءا من الربح صدقة دون أن أرجع إلى أختي الشريكة؟ الجواب لا. إن أردت أن تجعلي جزءا من ربحك أنت من نصيبك أنت فلا بأس ولا حرج، أما أن تجعلي هذا الأمر من مطلق الربح ومن عمومه فهذا ليس لك، بارك الله فيك، ارجعي إلى الشريكة التي معك، فإن وافقت فالحمد لله، وإلا فتصرفي فيما تملكين، أما ما لا تملكين فلا ينبغي أن تتصرفي فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخت أم أحمد، تقول هل إيداع الأموال في البنك الإسلامي بالفوائد القليلة حرام؟
الحمد لله رب العالمين، لا فرق في القرض الذي يجر نفعا، بينما إذا كان النفع هذا كثيرا أو قليلا. فلو أن القرض جر نفعا 1% فهو ربا، 0.5% فهو ربا، جنيها واحدا فهو ربا. فالربا كل قرض جر نفعا مشروطا، هذا بالنسبة للأموال وكذا، هذا هو الربا. فكل قرض جر نفعا مشروطا هذا ربا، هذا ربا. فلا يجوز بارك الله فيك أن تضع مالك ثم تأخذين على ذلك ربحا مقدرا ولو كان قليلا. لكن من وضع ماله في مؤسسة تجارية تاجرت له هذه المؤسسة وأعطي جزءا من الربح على حسب ما تم الاتفاق ويكون جزءا مشاعا نتيجة هذه المضاربة، فهذا حلال ولا بأس به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: مات رجل وترك زوجتين وترك أولادا من الزوجتين بنين وبنات، فهل الأولاد يرثون في الأب أم الإخوة الأشقاء؟
نعم، الرجل تزوج مرأتين ومات، جميع الأبناء والأولاد يرثون في أبيهم، لا فرق. هذه هؤلاء الأولاد من هذه المرأة وهؤلاء الأولاد من هذه المرأة، لا فرق. فإذا مات الإنسان عن زوجتين وأولاد اشتركت الزوجتان في الثمن لوجود الفرع الوارث، واشترك الأولاد جميعا في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ سعيد، يقول: رجل جار لي تاجر للمخدرات عياذا بالله، وقام بذبح أضحية وأهداني منها فاستحييت فأخذتها، فهل يجوز لي قبول هذه الهدية والأكل منها والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. قاعدة: من كان ماله كله حراما فلا يجوز أن تأكل منه، وأما إذا كان ماله مختلطا فجاز أن تأكل بقدر الحلال والمباح، والأولى أن تترفع عن ذلك، لكن لو أكلت فلا بأس. أما من كان ماله حراما كله فلا يجوز لك أن تأكل عنده. فصاحب المخدرات هذا إن كان لديه وظيفة أو كانت لديه أرض أو كان لديه مشروع مباح فلا بأس أن تأخذ منه، لكن لك أن تمتنع حتى ولو كان ماله مختلطا من باب الإنكار عليه، فإذا تجر مخدرات فلك أن ترد الهدية وتقول: يا أخي أنت تجر مخدرات ولا ينبغي أن أخذ منك، حتى يرتدع عن معصيته، فيكون هذا من باب الهجر، وأن تزجر بهذا الهجر ورد الهدية فتزجره بذلك، فإن رأيت مصلحة في هذا فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ يحيى، يقول: ما حكم التسمي باسم مكة؟
الحمد لله رب العالمين. التسمي باسم مكة وباسم المدينة وباسم الكوفة وباسم البصرة وباسم مصر وباسم ليبيا كله مباح، لكن لماذا نتسمى بهذه الأسماء؟ أسماء البلدان، لماذا لا نتسمى بأسماء ينتفع بها الأبناء والأولاد؟ فنسمي حفصة، رقية، خديجة، زينب، صفية، ماريا، سودة، هاجر، أسماء، هذه أسماء طيبة، فنربط جيلنا وأبناءنا بأسماء الصحابيات وبأسماء الفاضلات، لعل الله عز وجل أن يجعل لأبنائنا حظا من هذه الأسماء، فإن الاسم مؤثر. أما قال سعيد المسيب ابن حزن لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير حزن إلى سهل فأبى المسيب، قال: فما زالت فينا الحزونة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما رأى سهيل بن عمرو قادما قال: هذا سهيل، أرى أن الله قد سهل عليكم؟ الإنسان قد يكون له نصيب من الاسم، فلنحرص على التسمي بالأسماء المباركة، الأسماء التي نرجو إن شاء الله أن تكون نافعة لأبنائنا وأولادنا. أما أن تسمي مكة هذا مباح، لا محظور فيه وليس حراما، لكن لماذا مكة؟ لماذا مدينة؟ هذا اسم بلد، ومكة لا يعود فضلها إلى أحجار ولا إلى جبال، إنما بقعة اصطفاها الله عز وجل من سائر البقاع وجعل فيها عبادات، فيكون الفضل لمن تعبد الله عز وجل فيها ولمن عظم الحرمات وعظم الشعائر. فأرجو من إخواني أن يهتموا بمسألة الأسماء وأن يهتموا بمسألة التسمية وأن ينتخبوا وأن يختاروا أفضل الأسماء. ولهذا هناك أسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية هذا الأمر، هناك أسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا للعناية بهذا الباب. وأنصح إخواني بالرجوع إلى فصل مهم جدا في كتاب زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه التسمية. ولنا رسالة مشروحة على الموقع في من غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكردي من الأخ يحيى، يقول: عندنا مجموعة من الشباب أتباع للجماعة الإخوانية يطلقون على أنفسهم زورا شباب الخير، ويجمعون الأموال بدون تصريح من الدولة وبدون عمل جمعية تحت مظلة وإشراف الدولة، ويأخذون نسبة مالية من الصدقات بدون علم المتبرعين بدعوى أنهم من العاملين عليها، مع العلم أنه تم نصحهم بحرمة ذلك، فهل يجب علينا التحذير منهم؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي يحيى، يجب عليك التحذير من هذه الجماعة الإخوانية من غير جمع صدقات. تصدق على إخوانك المسلمين بالنصيحة والتحذير من هذه الجماعة الإخوانية. حذروا الليل والنهار من الإخوان المفسدين ومن التبليغ والدعوة ومن الدواعش ومن تنظيم القاعدة ومن التكفير والهجرة ومن الجماعة الإسلامية ومن حزب النور ومن بوكو حرام. جميع الجماعات والطوائف حذروا منها، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حذيفة بن اليمان عند البخاري: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. حذروا من هذه الفرق الليل والنهار. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هؤلاء ليسوا شباب خير، هؤلاء هم شباب الإخوان، وشباب الإخوان ليسوا شباب خير. ولو أرادوا الخير لتركوا الإخوان المفسدين. لو أرادوا الخير لوجدوه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي منهج السلف الصالح. لن يجد شباب الإخوان خيرا عند سيد قطب أو عند حسن البنا، إنما يجدون عند صحابة رسول الله وعند التابعين وعند الآئمة المقتدى بهم إذا أرادوا خير، فليسوا شباب خير. المسألة الثالثة: أن ما يجمعون من صدقات بغير إذن السلطان أو ما يكون داخلا في جمعية نظامية وغير ذلك فإنه لا ينبغي لهم هذا. الأمر الرابع: ما حكم من جمع الصدقات وأخذ منها شيئا بدعوى أنه من العاملين عليها؟ نقول: ضابط العاملين عليها من يعينهم السلطان، فمن عينهم السلطان فهؤلاء لهم نصيب من الصدقات. أما أئمة المساجد أو الذين يجمعون الصدقات من غير إذن السلطان فهؤلاء وكلاء وليسوا عاملين عليها. وكلاء، الناس يعطونهم الصدقات ثم يقوم هؤلاء الناس بتوزيعها، وليسوا من العاملين. فرق بين العامل على الصدقة وبين الوكيل فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول: الوالدة تبلغكم السلام وتدعو لكم، وسؤالي هو:
عليها السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بمن وكرمي أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. هذه المرأة التي أحسبها صالحة سلفية رغم تقدم سنها، أحسبها سلفية سنية، أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يرفع قدرها وأمهاتنا جميعا.
يقول سؤالي: جدتي كتبت ميراثها لأحد أبنائها وحرمت بناتها من ميراثها، فهل يحق لأبناء الخال إرجاع حق عماتهم بعد ممات والدهم وإعطاء البنات حقهن؟
الحمد لله، بل الواجب عليهم أن يتخلصوا من هذا المال الذي عندهم من أرض ومال وعقار وغير ذلك بإخراج حق البنات والأخوات حق النساء ولا يجوز أن يستفيدوا. فلو ظلم أحد كالجدة مثلا ظلمت البنات وأعطت الذكور فقط فلا ينبغي أن يقر ذلك الورثة، بل على الأبناء إعطاء الأخوات، إعطاء الأخوات، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عن الجدة في ذلك. أما أن ينتفع ويقول جدتي أعطتني والإثم عليها، والإثم عليك أيضا لأنك أخذت مالا لا يحل لك، هذا مال حرام، والمال الحرام لا يملك، هذا مال حرام والمال الحرام لا يملك، لا يجوز لك أن تمتلك، ليس هذا مالك، هذا المال مال هؤلاء الأخوات. فعلى الإخوة أن يتقوا الله عز وجل وأن يعيدوا قسمة الميراث من جد، حتى ولو مات الآباء ومات الأخوات، حتى لو مات فإن الأبناء عليهم أن يرجعوا الحقوق إلى أصحابها، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.